واحدة، ويجب على المنطقة والعالم بما في ذلك المنطقة أن يتحد لوضع حد لهذه العدوانية المجنونة. فيما لفت إلى دعم إيران سيادة وسلامة الأراضي السورية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب السوري. عضلت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية، بينها هجوم على مطار بن غوريون باستخدام صاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن 3 من العمليات استهدفت ميناء أم الرشراش وهدفا عسكريا في منطقة النقب ومطار بن غوريون باستخدام 4 طائرات مسلحة. وأكد السرية أن القوات اليمنية مستمرة في أداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني، مشددا على أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدء انسحاب قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية من محافظة السويداء، ويأتي الانسحاب بعد نحو 90 ساعة من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المدينة ومحيطها وتخللتها عمليات إعدام ميداني وانتهاكات واسعة ارتكبتها تلك القوات بحق المدنيين والمقاتلين المحليين. وفي حصيلة غير نهائية وثق المرصد السوري مقتل 360 شخصا وسط معلومات عن وجود 10 القتلى الآخرين من المدنيين والمسلحين الدروز وعناصر القوات الحكومية حول انسحاب قوات وزارة الدفاع السورية من محافظة السويداء. إليكم التقرير التالي.
بعد أيام عصيبة مليئة بالاعتداءات والانتهاكات راحت ضحيتها مئات القتلى، عاد الهدوء إلى السويداء السورية بعد انسحاب القوات الحكومية منها أثر غارات وتهديدات إسرائيلية أفضت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الزعماء الدينيين والقبائل. مصدر في الداخلية السورية أكد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ونشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية. وتعليقا على الاتفاق قال أحد شيوخ عقل طائفة الموحدين الدروز يوسف جربوع إن الاتفاق أبرم، لكن الزعيم الروحي للطائفة حكمة الهجري رفضه ووصفه بالمذل ودعا إلى مواصلة القتال حتى تحرير السويداء ومع عصابات الجولاني.
تم الاتفاق على البنود التالية لوقف إطلاق النار وضمان الأمن والاندماج الكامل للمحافظة ضمن الدولة السورية، إيقاف كامل لجميع العمليات العسكرية بشكل فوري والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري، تشكيل لجنة مراقبة مكونة من الدولة السورية والمشايخ الكرام للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به.
تم فرض علينا البيان الذي أصدرناه منذ قليل بتفاصيلها الكاملة من دمشق وضغط من دول خارجية من أجل حقن دماء أبنائنا، ولكن رغم قبولنا بهذا البيان المذل من أجل سلامة أهلنا وأولادنا قاموا بنكس العهد والوعد واستمر القصف العشوائي للمدنيين العزل. يتعين على كل من قال يا غيرة الدين الوقوف وقفة عز، وقفة يسجلها التاريخ لن تتكرر.
رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أبو محمد الجهلاني أعرب عن الحرص على محاسبة من أساء إلى أبناء الطائفة الدرزية، مضيفا أنهم في حماية الدولة ومسؤوليتها بحسب تعبيره. وفي حصيلة غير نهائية وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 360 شخصا في الاشتباكات التي شهدتها مدينة السويداء ومحيطها تخللتها عمليات إعدام ميدانية وانتهاكات واسعة ارتكبتها القوات التابعة لهيئة تحرير الشام والفصائل الحكومية بحق المدنيين والمقاتلين المحليين.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم 650 عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل المجاوعين والنازحين. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 18 فلسطينيا وإصابة العشرات بغارات إسرائيلية على مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم، واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال شقق سكنية بحي الزيتون جنوب شرق شرق غزة. وشنت طائرة الاحتلال عدة غارات شرقية مدينة غزة، كما نسفت عددا من المنازل في المنطقة، كما نسفت المزيد من المنازل وسط مدينة خان يونس. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جنديين بجروح خطيرة من جراء نيران المقاومة الفلسطينية في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة. وقبل أيام اعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط برتبة نقيب من وحدة استدلا غولاني في معركة جنوبية قطاع غزة في حادثة استدعت فتح تحقيق في ظروفها. وكشف مراسل الشؤون العسكرية في قناة كان إيتاي بلومنتال تفاصيل عن الحادثة التي وقعت في خان يونس، حيث قامت قوات الاحتلال بتلغيم عدد من المباني. أعلنت الصحة اللبنانية استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بغارتين للطيران الاحتلال المسير في جنوب البلاد. وأوضحت الوزارة عبر مركز عمليات طوارئ الصحة أن إحدى الغارتين استهدفت سيارة مدنية على طريق عام تول الكفور بالنبطية، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة، فيما استشهد شخص بالغارة الثانية التي شن العدو بطائرة مسيرة على شاحنة في بلدة الناقورة الحدودية. لقي أكثر من 60 شخصا مصرعهم جراء حريق هائل اندلع في أحد المراكز التجارية بمدينة الكوت في محافظة وسط شرقي العراق، مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا. وفيما لم تتضح أسباب الحريق حتى الآن، عدلت السلطات المحافظة الحدادة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا. وكشفت تقارير أولية عن أن الحريق اندلع في الطابق الأول من المبنى المؤلف من 6 طوابق حتى وصل إلى الطابق الأخير. من جهتي أصدر مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني تعزية بفاجعة حادث احتراق بناية هايبر ماركت في مدينة الكوت شرق العراق وسقوط 10 ضحايا. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين، أحدهم بعد إصابته في وادي الفارع جنوب طوباس ضمن حملة دهم في الضفة الغربية. إلى العناوين. طهران تؤكد دعمها للسيادة وسلامة الأراضي السورية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب السوري. القوات اليمنية تستهدف بالصواريخ والمسيرات مطار اللد وأم الرشراش والنقب في فلسطين المحتلة. 10 الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. آه إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم هل يوسع الاحتلال النار للهروب من غزة؟ هل فشلت رواية النصر أمام صمود المقاومة؟ وهل تعمق الانقسامات الداخلية أزمة الاحتلال السياسية؟ تحت النار غزة والمواجهة المفتوحة في الإقليم موضوع برنامج فلسطين اليوم بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. يمكنكم المساهمة والمشاركة برسائل نصية وصوتية في لقائنا هذا على الواتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. وأرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة 2201-3762 2201-3768 و 2201-3848. توسيع في الإطار الناري على مستوى المنطقة تجسده اعتداءات الاحتلال من لبنان إلى سوريا التي تعرضت البارحة لغارات في العديد من مناطقها إلى جانب العاصمة دمشق، فيما واصل اليمن عمليات الإسناد لغزة والدول العربية والإسلامية التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال. غزة ما زالت بدورها تحت نيران الاحتلال، فيما أعلن قائد أركان الاحتلال إيال زمير عن نهاية عمليات عربات جدعون وسيطرة قواته على 75% من مساحة القطاع، لتضع المقاومة اليوم حدا لصورة النصر الذي يسعى الاحتلال إبرازها في ظل الخسائر التي يتعرض لها. وفي جديد عمليات المقاومة ما أعلن صباح اليوم عن إصابة 5 جنود شمال القطاع، 2 منهم بحال الخطر، مما دفع زامير مجددا للتلويح بالتصعيد في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم من خلاله إطلاق سراح الرهائن. تخبط على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال يوازيه ظهور متغيرات حكومية في الكيان عنوانها استقالة وزراء الحريدين من الحكومة، ما لم يتم تقديم مسودة عاجلة لترجمة الإعفاء من الجندية الذي سبق ووعد رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بإقراره. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رغم محاولات نتنياهو تطويق تداعيات الخسائر الفادحة التي يتعرض لها جيشه في قطاع غزة بحجة أن هذه الخسائر هي تكاليف إجبارية لحرب وجودية، فإن دائرة الاعتراض على استمرار الزج بالجنود الصهاينة في مستنقع قطاع غزة الدموي تتوسع أكثر فأكثر مع تزايد قناعة الصهاينة بأن هذه الحرب باتت عبثية ومن دون أهداف قابلة للتحقق سوى المحافظة على تماسك ائتلاف نتنياهو الحكومي.
أنا لا أستطيع أن أفهم بأي حق يرسلون جنودا للموت، وأنا مع الأسف أرى ذلك يوميا، ومع الأسف نحن نسمع تعبير سمح بالنشر كل يوم تقريبا وسقوط قتلى بأعداد 7 أو 5. أوقفوا هذا الأمر ووقعوا على كل اتفاق يعيد المختطفين إلى الديار وقوموا بتسريح الجنود ليعودوا إلى عائلاتهم.
أنا لا أحب أبدا إحصاء الجنود القتلى منذ بدء عملية مركبات جدعون، وهي جزء من الحرب منذ بدء حرب السيوف الحديدية. يوجد لدينا تقريبا 900 جندي قتلوا قبل أن نحصي مقتل 1200 مدني إسرائيلي. نحن الآن أمام حرب عصابات، والولايات المتحدة لم تنتصر أمام حرب العصابات في فيتنام، وروسيا لم تنتصر في أفغانستان، وإسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب بغزة.
هذا الواقع الذي يزداد تعقيدا في قطاع غزة يأتي في ذروة مساعي نتنياهو للمحافظة على حكومته من السقوط بعد أن خرج منها حزب يهودوت التورات بسبب الخلاف على قانون تجنيد المتدينين، وهي تواجه خطر فقدان الأغلبية إن انسحبت منها حركة شاس.
يحاول رئيس الحكومة إعفاء المزيد من الحريدين وتخفيض المزيد من البنود في قانون التجنيد أو قانون التهرب من الخدمة، ويوجد أمام رئيس الحكومة الآن 48 ساعة بعد أن انسحب حزب يهودوت التورات، وهو سوف يضطر لانتظار قرار حركة شاس التي لا تستطيع البقاء في الحكومة مع انسحاب حزب يهودوت التورات.
إعلام العدو قال إن الحزبين الدينيين في الحكومة لا يزالان يمارسان نوعا من المناورة عبر الخروج من الحكومة، لكن مع الإبقاء على دعمها في الكنيست، خصوصا في ظل عدم إمكانية حل الكنيست في الفترة الحالية.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع وهذه التطورات، نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم وعلى كل المستمعين، وأهلا بكم وكل التحايا.
حياكم الله دكتور. كيف يمكن تناول توسيع إطار الاعتداءات للاحتلال لتشمل سوريا و لبنان؟ هل هذا التوسيع يشير إلى مرحلة جديدة من الصراع يتجاوز فيها قطاع غزة؟ وما الأهداف العسكرية والسياسية التي يسعى الاحتلال لتحقيقها من خلال ذلك؟
العدو الإسرائيلي كان سابقا وهو مصر على ذلك بأنه يعمل على تأسيس دولة إسرائيل اليهودية، خطين تحت اليهودية. هذا المصطلح ليس حديثا وليس جديدا، إنه المصطلح الأول الذي قامت عليه الدولة الدينية الصهيونية بدعم من الدول الأوروبية، كما عبر عنه نتنياهو صادقا في كتابه مكان بين الأمم، وأيضا بما عبر عنه حديثا خطاب بايدن بأنه ليس جديرا أو ليس ضروريا أن تكون يهوديا لتكون صهيوني. هاتان الجملتان والعبارتان هما اللتان تضعان أفقا واسعا له. يعني من خلال هذا نحن ننظر إلى ما سيأتي لاحقا. القاعدة الأساس إقامة الدولة اليهودية الدينية الصهيونية، وما تالى هو مخطط لتنفيذ هذا. يأتي في هذا السياق الاعتداء على سوريا. سوريا من ضمن الدول التي المرسوم أن تكون ضمن الدولة اليهودية الدينية. أيضا لبنان من هذا في هذا الخصوص، كل فلسطين في هذا الخصوص، الأردن جزء من السعودية، بعض الدول الأخرى كلهم يخضعون لنفس المعيار أن يكونوا إسرائيل الكبرى. نحن نتوقع فيما حصل بالأمس. أولا هناك أكثر من نقطة. النقطة الأولى أنه وقع الجولاني في نفس المكيدة التي وقع بها صدام حسين. صدام حسين عندما غررت به السفيرة الأمريكية وقالت له عليك أن تجتاح الكويت وتجعلها عاصمة لك، هو طمع بذلك واجتاح. كانت نهاية صدام حسين في هذا الموضوع. اليوم نفس الموضوع، غرر بالجولاني بأن يكون هو ملكا عاما على سوريا. بما فيها إخضاع كل الطوائف ليس فقط الطائفة الدرزية. في اليوم التالي كان الهجوم الصهيوني، دمر وزارة الدفاع، رئاسة الأركان، بعض المراكز الأخرى، ودمر العديد من الآليات التي انطلقت. يعني يمكن سابقا لم تكن هذه الدبابات أو هذه الآليات بشكل واضح تحت مرأى العدو الإسرائيلي، لذلك هو قصفها في أثناء توجهها إلى السويداء. ثانيا، هذا الهجوم على سوريا هو ليس حبا بالدروز على الإطلاق، هو يريد من الدروز أن يقيم عازلا بشريا ومنطقة خالية، كما كان الحال عندنا في جنوب لبنان. الحزام الأمني، أي هذه المنطقة تكون الحاجز الطبيعي الأول والسكان الأول لعدم الوصول إلى الكيان الصهيوني، ما يثبت ويعزز سيطرته على الجولان وعلى بعض المناطق المحتلة السورية. أيضا هو بفعلته هذه وضع الجولاني تحت خيارات عدة، منها أن يكون يخضع بشكل كامل ومباشر للإسرائيلي بعدما كان يخضع للتركي. هل تسمح له إسرائيل بذلك أن يكون تركيا فضلا عن أن يكون إسرائيليا؟ هذا بالأصل يعني نقاط مختصرة عما جرى بالأمس في سوريا. في لبنان نحن ما زلنا نشهد الحملة العسكرية والسياسية الضخمة جدا على لبنان من أجل إخضاع حزب الله. يعني ما بدنا نقول لبنان الدولة والإدارات،
نعم.
لا فقط حزب الله، لأن كل الموجودون في السلطات هم خاضعون للأمريكي.
طيب طيب دكتور حسن، عذرا على قطع كلامك، لكن إذا أردنا أن ننظر إلى يعني أهداف الاحتلال الأخرى أيضا، يعني هناك من يعتقد بأنه يحاول افتعال ساحة إقليمية واسعة لصرف الأنظار عن إخفاقه المدوي في غزة، إلى أي مدى يعتبر هذا التصعيد ضد جبهات متعددة محاولة لصياغة مشهد انتصار زائف يعوض الإخفاقات الميدانية في القطاع، وكيف تتعامل القوى الإقليمية مع هذا التوجه؟
نعم، بالنسبة لفلسطين بشكل عام، منذ العام 1948 هو حتى اليوم 48 حتى اليوم لم يستطع أن يحقق هدفه بشكل تام. وأيضا فيما بعد عملية 27 الأول طوفان الأقصى أرهقته وجعلت هذا الكيان مكشوفا بشكل كامل غير مسبوق في الجبهة الداخلية وفي الهزائم السياسية والعسكرية معا، بعدما كان يظن نفسه أنه المتفوق الأول في هذه المنطقة. الخروج من يعني إلى خارج حدود فلسطين المحتلة هناك عدة أسباب، كما ذكرت الأسباب، السبب الأعظم هو إقامة هذا الكيان الديني الصهيوني. ثانيا هو إخضاع تلك الدول أيضا وشعوبها. ثالثا هو هروب من الأزمات السياسية التي يعانيها في داخل فلسطين المحتلة، لا سيما بعدما سمعنا بالأمس أن هناك حزب ديني متطرف سيخرج من الائتلاف الحكومي وسيخرج من التحالف في الكنيسة. هذا يشكل له ضربة قوية قد تكون إسقاط حكومة نتنياهو كما عبر لبيد. أيضا هو يشتت هذه المنطقة، كل هذه المنطقة، من أجل أيضا أن يعمي الضوء عن فلسطين وما يجري في فلسطين. يعني أكثر من هدف له في الخروج من فلسطين المحتلة إلى الجوار لهذه الحدود.
طيب هناك سؤال أيضا عن مغزى الإعلان عن نهاية عملية عربات جدعون في غزة من قبل الاحتلال. هذا الإعلان يعني هل يعكس انتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة، أم هو اعتراف ضمني بعدم القدرة على الحسم الشامل؟ وبرأيكم ما أثر ذلك على التوازن الميداني والمعنوي لدى الطرفين؟
نعم، انتهاء هذه العملية كما يصرح العدو دون تحقيق أهدافه هو فشل عسكري أمني بامتياز. يعني على مدار أكثر من 20 شهر لم يستطع هذا العدو بكل الدعم الذي يمتلكه، دعم عربي وأوروبي وغربي وأمريكي وتقنيات وإلى ما هنالك، فشل أمام صمود المقاومة والشعب الفلسطيني، ليس فقط المقاومة، المقاومة والشعب. لذلك هناك أيضا في أكثر من مسألة في هذا الموضوع، الأول سينتقل إلى جبهة ثانية في داخل فلسطين، يعني هو كان في الجبهة الأمامية المباشرة العسكرية، الآن سينتقل إلى جبهة أخرى، بدأها بإرسال بعض العملاء المتصهينين من الفلسطينيين، أظن اسمه يحيى الشبابي ومجموعته، لقتال مجموعات حماس. يعني بدأ يدب الخلاف في داخل غزة، يعني ما بين الشبان الفلسطينيين وما بين الشعب الفلسطيني، وهذا مكسب أول وأكبر مكسب للعدو الصهيوني، أن يجد بين الشباب الفلسطيني من يقاتل المقاومة الفلسطينية. ثانيا هو يوفر على جنوده التعب، يعني راح نعددهم فقط عناوين حتى ما نستهلك وقت. ثالثا هو يريد أن يخرج إلى خارج الحدود الفلسطينية، بداية هناك العراق واليمن وإيران ولبنان وسوريا. اليمن هو شكل له ضربة قاسمة في البحر الأحمر، وبالأمس هناك تقارير واليوم هناك تقارير من مرفأ إيلات ومن هذه المنطقة تطالب العدو بالمزيد من الاهتمام وهناك إفلاس ومشاكل اقتصادية كبرى سببها العز اليمني في هذه المنطقة. العدو لم يسكت عن هذا التدمير.
طيب دكتور، ما أهمية العمليات النوعية للمقاومة في إفشال رواية الاحتلال؟ كيف يمكن قراءة استمرار المقاومة في تنفيذ عمليات نوعية يعني وإيقاع إصابات مباشرة في صفوف العدو؟ ما مساهمة ذلك، أو هل تساهم هذه العمليات في تقويض صورة اليد العليا التي يسعى الاحتلال لترسيخها؟
هذا ما نؤكد عليه.
نعم.
يعني بعد طوفان الأقصى، الهزيمة العسكرية والأمنية والسياسية لحقت بمجمل كيان هذا العدو الإسرائيلي. لم يعد يستطع أن يقول أنه يده هي العليا، بغض النظر عن الضحايا والشهداء الذين قدموا على مذبح هذا النصر الفلسطيني. نحن ممكن أن نقول هذا نصر إلهي فعلا، لأنه لم يتوقع، ليس فقط العدو الإسرائيلي بل الإدارة الأمريكية بمجملها لم تكن تتوقع أن تكون هذه الهزيمة العسكرية، وأشدد على الهزيمة العسكرية التي مني بها العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي معا، لأن هذه الحرب تخاض من أمريكا مباشرة بيد إسرائيلية يهودية. أيضا العمليات النوعية التي أقدمت عليها المقاومة الفلسطينية تقول للقاسي والداني: نحن موجودون هنا بكل قوتنا، بتقنية جديدة، بأساليب عسكرية جديدة، بإدارة متميزة. يعني هذا ما يعطي الوهج المستمر للمقاومة الفلسطينية في داخل فلسطين المحتلة، بغض النظر عن التضحيات، بغض النظر عن المسائل السياسية الخارجية، بغض رغم كل الضغوط السياسية من الدول العربية، وأؤكد عليها، من الدول العربية ومن تركيا، لأن الزعيم التركي يقول اليوم بأنه طالما إسرائيل ستتشدد بقصف سوريا وفلسطين وإلى ما هناك فإنه سيغرق الكيان ببضاعته. يعني هذا التركي لا يبالي بمصير الشعب الفلسطيني، وهو الذي يدعي كاذبا أنه يناصره. لا يبالي بمصير الشعب السوري، وهو الذي سلط عليه الجولاني، إنما كانت فكرته أنه يريد إرسال البضائع التركية. هذا ما يعمل عليه التركي في مواجهة العدو الإسرائيلي. يعني أنه في مكان ما يدعم هذا الكلام.
نعم دكتور، دكتور دكتور عذرا على قطع كلامي، لكن حتى نستغل الوقت يعني معك، ما دلالات استقالة وزراء الحريدين، تأثيرها على يعني انفجار التناقضات داخل الائتلاف الحاكم، أيضا على قدرة نتنياهو في اتخاذ القرارات الحاسمة في ظل هذه الضغوط الداخلية والخارجية، باختصار لو سمحت؟
نعم، هذه الضربات العسكرية، هذا الصوت المرغم عليه نتنياهو إلى وقف إطلاق النار، هذا الانكسار أمام قوة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، هو كان وعد الصهاينة بتحقيق فوز كبير بإقامة دولة دينية. هنا نؤكد على هذا الموضوع لأنه حساس بشكل كبير. وجد الحرديون أنهم بعيدون عن تحقيق هذا الهدف، أن نتنياهو خدعهم، وهو لم يخدعهم بل هو لم يستطع أن يفعل ذلك. لذلك وجدوا من الأنسب لهم أن يخرجوا من هذه الحكومة ويقدموا استقالاتهم. وأيضا سيكون هناك تداعيات سياسية كبرى داخل الكيان الصهيوني، بدءا من تجديد في الجيش الإسرائيلي، لأنه لطالما يقول رئيس الأركان الجديد المعين حديثا: نحن بحاجة إلى جنود.
نعم، شكرا جزيلا لك. دكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي،
لكم كل الشكر،
حياكم الله.
We'll be right back.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي لمشاركة القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا تحت النار غزة والمواجهة المفتوحة في الإقليم والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية والإقليمية. تابعناها مع الدكتور حسن، نشكره على هذه المشاركة القيمة والرائعة، ونتابع في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم. والساعة الآن 2:07 مساء بتوقيت القدس المحتلة، نواصل في غزة حيث تستمر قوات الاحتلال في حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. آخر التطورات على صعيد القطاع والزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
تتنقل الطائرات الإسرائيلية من منطقة إلى أخرى في قصف مناطق قطاع غزة. هذه المرة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من عناصر تأمين المساعدات على الشمال الغربي من مدينة غزة. 8 شباب استشهدوا وعدد كبير أصيبوا ونقلوا إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة، وبعض الإصابات وضعها خطير جدا، إضافة إلى إصابة أخرى أو شهيد آخر وقع إلى مفرق الأمن العام في حي النصر بمدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف في ساعات الفجر أيضا منزلا في حي الصبرة مادة لاستشهاد 3 مواطنين، وظلت أصوات الانفجارات الناجمة عن تفجير المنازل طوال الليل في مناطق مدينة غزة، أحيائها الزيتون الشجاعية والتفاح، وكذلك الأمر في جباليا البلد التي استشهد فيها 4 من المواطنين الفلسطينيين. المنطقة الوسطى من قطاع غزة التي شهدت خلال 24 ساعة الماضية تصعيدا إسرائيليا كبيرا، جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على هذه المنطقة، وهناك 4 شهداء في مخيم أو في مدرسة أبو حلو في مخيم البريج وسط القطاع، مدرسة تؤوي نازحين وهي تقصف للمرة الرابعة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. سبق ذلك 7 شهداء في مخيم البريج في ساعات مساء الخميس، و3 في دير البلح، و4 في المصيرات، وبالتالي غارات عنيفة على المنطقة الوسطى من قطاع غزة. في خان يونس جنوب قطاع غزة بدأت بعض الإصابات تصل من منطقة المساعدات التي تقع جنوب المدينة نتيجة إطلاقات نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الذين ينتظرون فتح البوابات. ونذكر أن خان يونس استشهد بها بال24 ساعة الماضية 43 شهيدا، 21 منهم قرب مراكز المساعدات التي تعتبر مصائد للموت، والتي بلغ عدد الشهداء منذ بداية عملها في نهاية مايو 805 شهيد. عدا عن الاستمرار في قصف الخيام وأيضا تفجير المنازل في بطن الصميم جنوب خان يونس وفي وسط المدينة التي تتعرض لدمار كبير من خلال محاولة إسرائيل ترسيخ المحور الأمني الجديد الذي يفصل شرق المدينة عن غربها.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 58,573 شهيدا، والإصابات إلى 139,607 إصابات منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 7,750 شهيدا و 27,566 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 94 شهيدا و 252 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 7 شهداء وأكثر من 30 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا للمستشفيات إلى 851 شهيدا وأكثر من 5,634 إصابة. نبقى في غزة حيث يشن جيش الاحتلال عملية برية واسعة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بهدف تهجير سكان الحي. زميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
نحن الآن على مدخل حي الزيتون شرق مدينة غزة، آخر نقطة يسمح بالتحرك فيها. هذا الشارع يؤدي إلى البلدة القديمة وإلى حي الزيتون، يبدو شبه خالي من المواطنين في ظل الغارات الإسرائيلية المتواصلة وأوامر الإخلاء التي بدأت لهذا الحي منذ نحو أسبوعين، يقوم خلالها جيش الاحتلال بقصف المنازل منزلا تلو الآخر ويوزع المنشورات التي تطالب المواطنين بالرحيل عن هذا الحي والتوجه إلى منطقة جنوب قطاع غزة. دعونا نتابع ما الذي يجري في حي الزيتون.
تخيل طول الليل ما تنامش، بس
اطلاق نار
كتير، قذايف ونار وطيران بيضرب، يعني صعبة، ليلة صعبة.
بس الليلة هذا ولا قديش؟
كل الليالي، بس الليلة أصعب. خلص الواحد ما ضلش فيه.
وينك تروحوا؟
مش عارف،
الوضع صعب جدا جدا. انا هي بدي اخش افوت اجيب اكل وشرب، لانه طلعنا ولا باكل ولا بشرب، اكلنا وشربنا كله في البيت واغراضنا مرميين في الشوارع.
كما ترون ان حي الزيتون اصبح خاليا تماما من السكان، والناس تنزح الى غرب قطاع غزة جهة البحر والجهة الغربية. اسبوعين على هذا الحال، لكن الاسبوع هذا اصبح يعني الوضع مأساويا جدا، لا نستطيع يعني الدخول اكثر من ما احنا واقفين يعني. بس كان هنا شهداء باب المحلات، الناس كانت تنزح وتهرب، واصبح كان في شهداء هنا في المنطقه وشردوا غالبا، اخذوا اللي اخذوه، والباقيين لم تستطع الاسعافات اخذهم من المنطقه.
نحن نعتبر ان منطقه الزيتون منطقه حمراء حسب ما صنفت من الجانب الاخر، لذلك نحن في جهاز الدفاع المدني حذرنا المواطنين بعدم الاقتراب من الاماكن التي يعني يوجد فيها الخطر. اطلاق النار يعني بشكل كثيف، والطائرات الكابتر دائما ما تكون هناك إصابات تتعامل طواقم الدفاع المدني. أيضا يتم نسف بعض المنازل في منطقة الزيتون وتقدم وإطلاق نار. حينما ندخل إلى هذه المناطق نقوم بعملية تنسيق مع الجانب الآخر، مع الصليب الأحمر أو الأوتشا، ونأخذ أوردر بالدخول للمناطق. نجحنا في بعض المهمات وانتشلنا بعض الإصابات وانتشلنا بعض الشهداء.
ولا تتوقف الانفجارات في حي الزيتون، أحد أقدم أحياء مدينة غزة، فجيش الاحتلال يحاول إخلاء الحي منزلا تلو آخر من خلال عمليات قصف مركزة وإصدار منشورات تطالب الناس بالرحيل، هؤلاء الذين يحاولون البقاء في منازلهم قدر الإمكان.
سلاماً جراح نازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال
الهولوكوست. عنوان يعود إلى ذاكرة اليوم مع المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في فلسطين. وهذه المرة الباحث في شؤون الهولوكوست والمذابح الجماعية أمير بارتوف، والذي خدم في جيش الاحتلال، هو من تناول هذا العنوان في إحدى الصحف الهولندية. هدى مكي والتقرير التالي.
إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، إنها حقيقة لا مفر منها، حقيقة لم يستطع الباحث في دراسات الهولوكوست عمر بارتوف إنكارها أو نفيها بعد اليوم.
بعد أن نشأت في منزل إسرائيلي وخدمت في الجيش الإسرائيلي كجندي وضابط، وقضيت معظم حياتي المهنية في البحث والكتابة عن جرائم الحرب والهولوكوست، كان هذا استنتاجا مؤلما الوصول إليه وقد قاومته، لكنني أقوم بالتدريس حول الإبادة الجماعية منذ ربع قرن، ويمكنني التعرف على واحدة من عمليات الإبادة هذه إذا عاينتها.
يأتي اعتراف بارتو في أعقاب تقرير نشرته صحيفة أن أرسي الهولندية، التي أجرت مقابلات مع 7 باحثين في الإبادة الجماعية والهولوكوست من 6 دول، وجميعهم وصفوا الحرب الصهيونية المستمرة منذ 21 شهرا بأنها إبادة جماعية. ردا على الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للقانون الدولي، استضافت العاصمة الكولومبية بوغوتا اجتماعا وزاريا طارئا لمجموعة لاهاي بشأن في غزة، لمناقشة التدابير القانونية والدبلوماسية الكفيلة بوقف الإبادة الجارية في القطاع وتعزيز احترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قبل 14 شهرا قلت إن هذه الإبادة الجماعية تمثل مرحلة تصعيدية من مشروع استعماري استيطاني طويل الأمد لمحو الوجود، مشروع استهدف الشعب الفلسطيني لأكثر من 7 عقود.
خارج مبنى الأمم المتحدة في نيويورك تظاهر جمع من العاملين في مجال التكنولوجيا والناشطين المناهضين للإبادة الجماعية، وندد المتظاهرون بتورط كبرى شركات التكنولوجيا في حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.
وفي القدس اقتحم مستوطنون اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. أفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين بحماية الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال للمسجد الأقصى وضرورة إعماره من أجل إفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه. ويتعرض المسجد الأقصى يوميا لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه وتقسيمه زمانيا ومكانيا. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث فجرت قوات الاحتلال 3 منازل في بلدة قباطية جنوب جنين وشنت حملة مداهمات واعتقالات في العديد من مدن وقرى الضفة. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فجرت منزل عائلة الشهيد محمد أسعد نزال ومنزل عائلة الشهيد وائل لحلوح ومنزل عائلة الشهيد محمد زكارنا، والشهداء 3 هم من منفذي العملية التي وقعت في 6 يناير كانون الثاني الماضي في قرية الفندق شرق قلقيلية وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنين. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فراس أحمد رجا صبح من وادي الفارعة بعد إصابته. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل الثور وفي وادي الفارعة في وقت سابق فجر اليوم بعد تسلل قوات خاصة إلى المنطقة ومحاصرتها منزلا. وفي السياق، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في قريتي كفر جمال وكفر زباد جنوب شرق قلقيلية. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نصب حاجزا عسكريا عند مدخل قرية كفر جمال وتمركزت قواته على داخل القرية وأطرافها. كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في القرية، من بينها منزل عائلة عدي الحامد، وذلك بعد ساعات من اقتحام منزل المواطن حسن المزاطي. وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر زباد المجاورة وداهمت منزلا للدكتور حسام غنايم وحولته إلى نقطة عسكرية مغلقة، ما أدى إلى إعاقة تنقل المواطنين من وإلى أعمالهم. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الخميس المواطنين كسرى محمد ربيع شويكي من شارع الصف وسط المدينة ومحمود حمزة حسين حجاجلة من قرية الولجة غربا بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. عن آخر التطورات في القدس والضفة الغربية، وفانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
الاقتحام المتواصل في المسجد الأقصى وما يحصل من انتهاكات وإقامة صلوات التلمودية فيه. الأمر الآخر، كان هناك عملية هدم 3 منازل، وهي منزل الشهيد محمد نزال ومنزل الشهيد وائل دريس وكذلك منزل الشهيد محمد زكارني في بلدة قباطية. هؤلاء الشهداء الذين اقتلتهم طبعا قوات العدو في وقت لاحق تتهمهم بأنهم كانوا وراء تنفيذ أو نفذوا عملية قرب بلدة الفندق في 6 يناير الماضي هذا العام، أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة 8 آخرين. في يترافق ذلك مع عمليات اقتحام كانت ومحاصرة منزل في بلدة طوباس، حيث أصيب أحد المواطنين داخل المنزل المحاصر، ورفضت قوات العدو أن يقوم الإسعاف بنقله أو الحضور لنقل إصابات أخرى، وقامت باعتقاله قبل أن تنسحب من منطقة الفرع في طوباس. أيضا قوات العدو كانت اقتحمت الكثير من الأحياء خاصة في القدس المحتلة في بلدة عناتة، إضافة طبعا لمخيم بلاطة وفي نابلس، وكذلك بلدة دورة في الخليل والتي فيها في جنوبها تحديدا في قرية سوسيا التي تعاني من اعتداء متواصل من قبل المستعمرين وجيش العدو. قام مستعمرون مستوطنون بتدمير خطوط المياه في هذه المنطقة لحرمان المزارعين وخاصة، وأن أغلبيتهم هم من رعاة الأغنام، وبالتالي حرمان هذه الأغنام من شرب الماء، والهدف طبعا ترحيلهم من المنطقة.
في اليمن أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت مواقع للاحتلال، بينها هجوم على مطار اللد باستخدام صاروخ باليستي من نوع ذي الفقار بحسب ما أفاد به المتحدث باسمها العميد يحيى سريع. وأوضح سريع في بيان أن 3 من العمليات استهدفت ميناء أم الرشراش وهدفا عسكريا في منطقة النقب ومطار اللد باستخدام 4 طائرات مسيرة. وأكد سريع أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في أداء واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، مشددا على أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة ورفع الحصار عنه. كما جددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة بأن سفنها ستكون عرضة للاستهدافات. وأكدت القوات المسلحة استمرار منع حركة الملاحة للموانئ الصهيونية في البحرين الأحمر والعربي في إطار التزاماتها لدعم غزة والانتصار لها. صوت نستمع إلى العميد يحيى سريع.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية ب4 طائرات مسيرة، استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب المحتلة، وطائرتان استهدفت مطار اللد وميناء أم الرشراش. وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. إن اليمن بقيادته المؤمنة وشعبه الوفي الأبي الصامد وجيشه المجاهد لن يتوقف عن تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، ولن يتردد بعون الله في العمل على توسيع عملياته العسكرية رفضا لجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق إخواننا في غزة. غزة التي بصمودها فضحت العملاء وبتضحياتها كشفت زيف الدعاءات العالم الغربي، والتي بدماء أطفالها ونسائها أسقطت شعاراته الكاذبة والخادعة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة بأن سفنها ستتعرض للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة بغض النظر عن وجهة تلك السفن، مستمرون في دعم غزة والانتصار لها، وعملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 21 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 16 يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان تحت النار غزة والمواجهة المفتوحة في الإقليم، وأيضا توسيع الاحتلال النار للهروب من غزة وفشل رواية النصر أمام صمود المقاومة وتعمق الانقسامات الداخلية في أزمة الاحتلال السياسية. في الختام تقبلوا تحياتنا، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسر.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر.
ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وثار هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر.
ساحاتنا
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد دعمها لسيادة وسلامة الأراضي السورية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب السوري. استشهاد أكثر من 20 مدنيا أثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. والقوات اليمنية تستهدف بالصواريخ والمسيرات مطار اللد وأم الرشراش والنقب في فلسطين المحتلة. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن قواتهم على أهبة الاستعداد لتكرار الضربات الموجعة ضد الكيان الإسرائيلي. ولدى لقائه قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، أشاد اللواء محمد باكبور بدور الشعب الإيراني خلال فترة العدوان الإسرائيلي